بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فبعد أن يمر المؤمنون على الصراط وينجيهم الله تعالى من النار، قبل أن يدخلوا الجنة، ها هنا مشهد من تمام رحمة الله تعالى ولطفه بأهل الجنة. ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. فهذا مشهد المقاصة قبل دخول الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، وهم مشتاقون لدخول الجنة ولكن يحبسون بقنطرة. والقنطرة كما هو معلوم في اللغة ما يوضع على جانبي النهر حتى يكون هناك عبور من الجانب إلى جانب آخر، حتى يعبر المار من جانب إلى جانب، توضع له قنطرة، يعني مثل الجسر الصغير. فكذلك هنا في آخر الصراط بعد أن يتجاوزوا النار يحبسون بقنطرة بين الجنة والنار. لماذا؟ قال: فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. قد يقول قائل: أليست المظالم قد حصلت فيها المقاصة في موقف الحساب وزن الأعمال؟ فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين حصول الجزاء والمقاصة بين العباد في موقف الحساب؟ الإخوة، يقول العلماء: المقاصة نوعان، المقاصة يوم القيامة نوعان: المقاصة على المظالم الكبيرة والتي تتعلق بالحسنات والسيئات، فهذه تكون في موقف الحساب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وكذلك حديث المفلس يدل على حصول المقاصة بين الناس، يعني كل واحد يقتص من الآخر، هذا يكون في موقف الحساب قبل المرور على الصراط. عند الحساب وزن الأعمال تكون المقاصة على المظالم الكبيرة التي تتعلق بالحسنات والسيئات، كما في حديث المفلس قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مشوقا للصحابة رضي الله عنهم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكشف عن حقيقة الإفلاس، الإفلاس الحقيقي، قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قال فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، فنيت حسناته ولا يزال هناك أناس يطالبونه بحقوقهم، فماذا يفعل به؟ قال فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فهذا يكون عند الحساب. أما المقاصة التي تكون في القنطرة قبل دخول الجنة فهذه مقاصة لا تتعلق بالحسنات والسيئات، وإنما ربما يبقى شيء في صدور الناس، وهذا من طبيعة الإنسان، حتى لو اقتص من القاتل وأخذ المقتول حقه من القاتل، لكن تخيل يبقى في نفس هذا الإنسان، في نفس المقتول، يبقى شيء على هذا القاتل أنه كان سبباً لقطع حياته، فربما بقي في صدر شيء على القاتل مثلاً. الآن انتهى القصاص بينهما في موقف الحساب، وإذا تاب القاتل أو الذي اعتدى على حقوق الناس تاب إلى الله ثم أرجع هذه الحقوق بقدر المستطاع، طبعاً القاتل كيف يرجع الحق إلا أن يسلم نفسه لأولياء المقتول يقتصون منه إذا اختاروا القصاص، أو يعفون عنه أو يقبلون بالدية. المهم هذا يتعلق بحق أهله، حق أهل المقتول، أما المقتول نفسه فالله تعالى يرضيه يوم القيامة إذا حسنت توبة القاتل وعلم الله صدقه، فالله تعالى يحفظ له حسناته و يرضي المقتول بما يشاء سبحانه جل وعلا من كرمه. ولكن إذا ما تاب القاتل توبة نصوحة فيأتي المقتول ويأخذ منه الحسنات، فما ظنك كم سيأخذ من الحسنات؟ قد قطع عليه حياته، فهذا يكون قبل ذلك. لكن مع هذا القصاص قد يبقى شيء في الصدور فيزال هذا الذي يبقى في نفوس الناس، ولهذا قال في الحديث حتى إذا نقوا وهذبوا، حتى إذا نقوا وهذبوا، هذا يدلك على أن أصل القصاص قد وقع وانتهى وردت الحقوق لأصحابها، لكن بقي شيء يسير يحتاج إلى تهذيب، إلى تنقية، كأنه كدر يسير في الصدور. ولهذا تأمل في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى إذا نقوا وهذبوا، فهذا يكون على هذه القنطرة. يعني مثلا أحيانا قد يحصل هجران، تحصل قطيعة بين فلان وفلان، وكل واحد يظن في نفسه أن الآخر هو الذي أخطأ في حقه، ويظل هذا بينهما، وربما حتى لو حصل سلام قال أنا ما أريد أن أقع في الإثم أسلم على أخي والآخر أسلم عليه، لكن ما رجع إلى الكلام وما كان عليه من صحبة ومودة، فهذا كما ترى ما بينهم شيء يحتاج فيه إلى قصاص وأن يؤخذ من حسنات هذا أو يطرح عليه سيئاته، خلاص تراضوا، لكن حصل في النفوس شيء غلب على الصدور، ما حصل هناك تنقية، ما حصل هناك مسامحة تامة، وبقي في نفوس الناس، وهذا كثير في الحياة، فهذا ما يكون في الجنة أبدا. الله تعالى يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، ويقول الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، فهذا من فضل الله ولطفه على أهل الجنة أنهم يهذبون وينقون وينقون قبل أن يدخلوا الجنة على هذه القنطرة، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فيدخلونها وما يكون في الصدور شيء أبداً.
مهما حصلت من عداوات، من قتل، من إجرام، وهذا يعرف أن فلان هذا كان مجرم وكان يقتل وكان وكان، لكن سبحان الله انظر كيف رحمة الله تعالى وكرمه على أهل الجنة. هو العدل جل جلاله وهو الكريم، فيذهب ما في الصدور من غل ومن أي بغضاء وأي يعني كدر في النفوس يزول ويدخل الجنة بسلام. فهذا من فضل الله تعالى ورحمته على أهل الجنة. ثم قبل أن ندخل مع أهل الجنة الجنة وكذلك نرى أهل النار في العذاب والعياذ بالله، هذا يكون معنا إن شاء الله في دروس قادمة، لكن نقف وقفة مع من كان بين الجنة والنار، وهم من؟ وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، وإذا بصنف من الناس لا يدخلون الجنة ولا يدخلون النار، يقفون على الأعراف، والأعراف هو الحجاب الذي بين الجنة والنار، كما قال الله تعالى وبينهما حجاب، وهو السور الذي يضرب بين المؤمنين والمنافقين، كما قال الله تعالى فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة من قبل الجنة وظاهره من قبله العذاب. هذا السور هو نفسه المذكور في سورة الأعراف كما جاء عن السلف رحمهم الله تعالى في تفسير الآية. فيقف أناس على هذا السور لا يدخلون الجنة ولا يدخلون النار، لماذا؟ تأمل في تمام عدل الله، لأنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم. انظر إلى دقة الميزان، دقة الحساب، من رجحت حسناته على سيئاته ولو بحسنة يدخل الجنة، ما تدري أي حسنة هي التي تنجيك من النار، ومن رجحت سيئاته على حسناته ولو بسيئة هذا أين مصيره؟ ما نقول النار مباشرة، نقول تحت مشيئة الله تعالى، يمكن أن يعفو الله عنه ابتداء، فبسبب لا شك أن هذا بسبب أعمال، ممكن تكون عنده أعمال أو مصائب صبر عليها، أو شفاعة المؤمنين، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع فيه ويقبل الله تعالى شفاعته فينجو من النار. ثم ولكن لا شك من هؤلاء من رجحت سيئاته على حسناته أن منهم من يدخل النار، كما سيأتي معنا في عصاة الموحدين وفي الشفاعة فيهم. ثم من تساوت حسناته بسيئاته، تأمل في دقة الميزان، تساوت الحسنات مع السيئات تماما، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإذا تساوت الحسنات والسيئات يوقف هؤلاء بين الجنة والنار، ما يكون حالهم، ما يكون مصيرهم. يقول الله تعالى وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، يعرفون أهل الجنة بسيماهم ببياض وجوههم، ويعرفون أهل النار بسواد وجوههم، يعرفون كلا يعني كلا من أهل الجنة وأهل النار بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. إذا رأوا أهل الجنة، لأن هذا السور مشرف على الجنة، فإذا رأوا أهل الجنة طمعوا في دخول الجنة، يسلمون على أهل الجنة سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. يقول الحسن البصري رحمه الله تلا هذه الآية ثم قال والله ما جعل ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامة يريدها بهم. لأن مصير هؤلاء إلى ماذا؟ إلى الجنة. حتى تعلم أن رحمة الله سبقت غضبه، فما جعل الله تعالى هذا الطمع في قلوبهم إلا لأنه أراد بهم الرحمة. ولهذا الإخوة، إذا جعل الله تعالى في قلبك الطمع والرجاء في عمل من الأعمال الصالحة أو في درجة من الدرجات عند الله، فاعلم أن الله يريد أن يوصلك إليها. ثق بالله، فقط يحتاج منك أن تلح على الله وتبذل الأسباب، تبذل ما تستطيع، تصدق مع الله وثق أن الله لن يوصلك إلى هذه الدرجة بل إلى ما هو أعلى منها، لأن الله أكرم وأرحم. لم يدخلوها وهم يطمعون. قال: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. تأمل إلى تعبير القرآن، كيف قال الله تعالى وإذا صرفت، ما قالوا إذا صرفوا أبصارهم، هم ما يريدون أن ينظروا إلى النار، وإذا صرفت أبصارهم، كأن صارفا صرفها بقوة حتى يعلموا قدر نعمة الله عليهم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، والإنسان من غريزة حب الاطلاع وهم على هذا الصراط ويعلمون أن النار خلفهم فيسترقون النظر وينظرون إلى أهل النار. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار ورأوا أهل النار يصطرخون فيها يعذبون فيها قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، يتضرعون لله، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، نادى أصحاب الأعراف رجالا من أهل النار يعرفونهم بسيماهم، يعرفونهم بعلاماتهم، يتذكرونهم، كانوا معهم في الدنيا. قالوا، يعني يقول أهل الأعراف لهؤلاء الرجال، قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. وكأن هؤلاء كان بينهم وبين أهل الأعراف علاقة، لأنهم يعرفونهم بسيماهم، وربما كانت هذه السيئات على أهل الأعراف بسبب هؤلاء السادة، كادوا أن يغووهم وأن يوقعوهم في النار، ولكن ثبتوا على الإسلام وإن حصلت منهم بعض السيئات. فيرون أهل النار ويرون هؤلاء السادة ويوبخونهم يعاتبونهم: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون في الدنيا. ثم يقول الله تعالى لأهل النار، يقول لهم: أهؤلاء الذين أقسمتم، يعني الله تعالى يوجه خطابه لأهل النار ويشير إلى أصحاب الأعراف، يقول لهؤلاء المتكبرين: أهؤلاء، يعني أهل الأعراف، الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، كنتم تظنون أن هؤلاء سيكونون معكم، لا، هؤلاء على الأقل ثبتوا على الإسلام، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فيدخلهم الله تعالى الجنة. ولا شك أن بقاءهم على هذا السور فترة من الزمان الله أعلم بها، لا شك أن فيه خوف وفيه حزن وفيه فزع، ويطمعون بدخول الجنة وما يدرون كيف يكون حالهم، ويرون أهل النار يعذبون، فهذا فيه شيء من العذاب، ولكن رحمة الله تعالى سبقت غضبه. وسبحان الله، تأمل كيف سمى الله تعالى هذه السورة بأكملها سورة الأعراف، كأنه من اللطائف في هذا. تأمل السورة ركزت على الحث على اتباع الحق والتحذير من اتباع الباطل، حتى افتتحت بقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فهؤلاء المتكبرون من أهل النار كانوا أو كادوا أن يوقعوا أهل الأعراف في النار، كادوا أن يجروهم معهم إلى النار، لكن لولا الإسلام الذي عندهم لا كانوا من الخالدين معهم في نار جهنم. لكن كأنه حصل من أصحاب الأعراف شيء من التردد في الاتباع، اتبعوا هؤلاء في بعض الأمور في بعض المنكرات والمعاصي فكثرت سيئاتهم، لكنهم عندهم أصل الإسلام وعملوا بعض الصالحات حتى تساوت الحسنات بالسيئات. فحذر الله تعالى من أن يكون حال الإنسان هكذا، لا يخلص اتباعه لله جل وعلا فتكثر سيئاته، ثم لكن رحمة الله تعالى سبقت غضبه: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ثم إن شاء الله يأتي معنا في الدروس القادمة الحديث عن النار وعذابها والجنة ونعيمها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.